على محمد وآل الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
المسألة 44: إذا أتى بفعل كثير أو بسكوت طويل وشك في بقاء صورة الصلاة ومحوها معه، فلا يبعد البناء على البقاء، لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام. والبحث في هذه المسألة يبتني على تحديد ما هو المعتبر في الصلاة. هل المعتبر أمر عدمي أم أمر وجودي؟ وهنا مبنيان: الأول أن المعتبر أمر عدمي، بمعنى قام الإجماع على اعتبار عدم الفعل الكثير، أو قام الإجماع على اعتبار عدم الفعل الماحي، فالفعل الكثير مانع من صحة الصلاة لاعتبار عدمه، أو الفعل الماحي وإن لم يكن كثيرا مانع من صحة الصلاة لاعتبار عدمه، فما قام عليه الإجماع أو المرتكز المتشرعي هو أمر عدمي. عدم الفعل الكثير، عدم الفعل الماحي. فبناء على هذا المبنى، وهو أن المعتبر أمر عدمي، إذا شككنا على نحو الشبهة الموضوعية، هل حصل فعل كثير بقيامي بتطهير ثوبي وأنا في الصلاة؟ هل حصل فعل ماحي بسكوتي الطويل في الصلاة؟ فحينئذ يجري الاستصحاب، الاستصحاب العدمي، استصحاب عدم تحقق الفعل الكثير، عدم تحقق الفعل الماحي. وإذا جرى الاستصحاب تنقح موضوع صحة الصلاة، لأن موضوع صحة الصلاة مركب من جزئين: الإتيان بالأجزاء وجدانان، وعدم الفعل الكثير. فالأصل الجزء الأول محرز بالوجدان، أتى بالأجزاء، والجزء الثاني وهو عدم الفعل الكثير محرز بالاستصحاب. هذا هو المبنى الأول، يتبين التأمل فيه بالكلام في المبنى الثاني. المبنى الثاني أن المعتبر في صحة الصلاة أمر وجودي، وهو الهيئة الاتصالية، لأنه فقط عدم الفعل الكثير أو عدم الفعل الماحي، لا، يعتبر شنو؟ أمر وجودي. يعتبر في صحة الصلاة الهيئة الاتصالية، أو فقل الاتصال كعنوان وجودي، معتبر في صحة الصلاة. إما بالارتكاز بالروايات، لأن هذا مو محل بحثنا، بحثناه فيما سبق. وهنا عندما نقول بأن المعتبر في صحة الصلاة الاتصال، فالاتصال له محتملات ثلاثة: الاتصال التكويني بين الأجزاء، الاتصال الشرعي كشرط معتبر، الاتصال المسبب شرعا عن عدم الفعل الكثير وعدم الفعل الماحي. فهنا محتملات ثلاثة في الاتصال، كل محتمل يختلف الأصل فيه. المحتمل الأول يا مولانا أن الشارع الشريف يرى أن صحة الصلاة متقومة بالاتصال التكويني بين الأجزاء. فإذا حصل شك في الاتصال، لأننا قمنا بفعل أو قمنا بسكوت ولا ندري الاتصال باقي راح، فتارة تكون الشبهة مفهومية، تارة تكون الشبهة مصداقية، تارة تكون الشبهة حكمية. فهنا ثلاثة فروض للشبهة. الفرض الأول أن الشبهة مفهومية، أصلاً إحنا ما نفهم مفهوم الاتصال شنو، أي عندنا شبهة في مفهوم الاتصال، هل أن الاتصال التكويني الدخيل في صحة الصلاة مما ينخرم بعملية التطهير، مما ينخرم بالسكوت الطويل، لأننا نشك في مفهومه أصلاً بين السعة والضيق. ومن الواضح عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية، لأن الأمر دائر بين مقطوع الحصول ومقطوع العدم. فإن كان الاتصال التكويني الدخيل في صحة الصلاة ضيقاً فقد ارتفع قطعاً السكوت الطويل، إن كان واسعاً فهو باق قطعاً بعد السكوت الطويل. فلا يوجد عندنا شك في البقاء، بل هو دائر بين مقطوع العدم مقطوع البقاء، فلا يجري الاستصحاب. وأما إذا كانت الشبهة موضوعية، أقعد هنا يا شيخ علي، بمعنى هنا تفصيلات، إذا كانت الشبهة موضوعية أي أن الاتصال التكويني بالنسبة إلينا واضح مفهوما، لكن الشك شنو مصداقيون، هل مصداقا انتفى بعد سكوتي الطويل أو بعد عملية التطهير انتفى أم لا؟ أنا أشك على نحو الشبهة المصداقية. لنفترض أن الاتصال المفهومي لنفترض أن مفهوم الاتصال ينتهي بخمس دقائق، هذا ما أشك فيه، لكن حصلت خمس دقائق لو ما حصلت، هل مرت خمس دقائق بسكوتي الطويل فانتفى الاتصال أو لا؟ شبهة مصداقية محضة وليس شكا في مفهوم الاتصال. فبناء على ذلك، ما هو الذي يراد استصحابه في المقام. يا اتصال هذا اللي تريد تستصحبه، فالاتصال الذي يراد استصحابه في المقام كما يشير إليه في متن العروة حيث قال شنو؟ فلا يبعد البناء على البقاء. بقاء أي شيء؟ بقاء أي شيء؟ بقاء الاتصال. أي اتصال؟ ما هو الاتصال التكويني الذي يستصحب في المقام مع كون الشبهة مصداقية؟ وهنا وجوه لتحديد معنى الاتصال اللي أريد نستصحبه. الاتصال بمعنى صلاحية الأجزاء السابقة للحوق اللاحقة، أي أن الأجزاء السابقة قابلة في نفسها لأن تنضم إليها الأجزاء اللاحقة. وهنا يشكل سيد المستمسك بأن هذا أمر مقطوع به وليس مشكوكا فيه، لأننا نقطع من اليوم وإلى بكرة وإلى أسبوع أن الأجزاء السابقة شنو؟ فيها قابلية واقتضاء لانضمام الأجزاء اللاحقة إليها. هذا أمر مقطوع به وليس مشكوكا كي يكون مجرا للاستصحاب. زين، المعنى الثاني للاتصال التكويني هو الاتصال الحقيقي بين الأجزاء، وهذا قطعا قد ارتفع، لأنه بسكوتنا الطويل الاتصال الحقيقي بين الأجزاء قطعا ارتفع، أو بقيامنا بعملية التطهير هذا الثوب فيه عذرة أو العذرة لاصقة أو ما تخلصنا، قطعا الاتصال التكويني بين الأجزاء شنو؟ انتفى، فلا وجه لاستصحابه مع انتفائه قطعا. زين، هذا المعنى الثاني للاتصال. راح الاتصال بمعنى الاتصال العرفي. صحيح أن الاتصال التكويني عقلا قد ارتفع، لكننا نشك في بقاء الاتصال العرفي، حيث قضينا في عملية التطهير 4 دقائق مثلا، فنشك أن الاتصال العرفي هل ارتفع أم لا. فهنا يقال بأنه الأصل يتصور على 3 صور، استصحاب الاتصال العرفي يتصور على 3 صور. الصورة الأولى أن يستصحب الاتصال بين مجموع أجزاء الصلاة، وهذا ليس له، تستصحب الاتصال بين مجموع الصلاة وهذا ما ثبت له حال، أنت ما زلت وين؟ في الصلاة، فلا معنى لاستصحاب الاتصال بين مجموع أجزاء الصلاة. زين، الصورة الثانية أن أستصحب اتصال الأجزاء السابقة، الأجزاء السابقة كانت متصلة عرفا، أستصحب بقاء ذلك، هذا لا يثبت اتصال الأجزاء اللاحقة إلا بالأصل المثبت. الصورة الثالثة أن أستصحب عدم حصول ما يقطع الاتصال العرفي، لأني أشك أن هذا السكوت قطع الاتصال العرفي أم لا، أستصحب عدم وجود ما يقطع الاتصال العرفي. ويلاحظ عليه مضافا إلى أنه لا يوجد شك في وجود ما يقطع، الشك في انقطاع الاتصال لا في وجود القاطع، ليس الشك في وجود القاطع. قاطع، إنما الشك في الانقطاع. مع ذلك لو أجرينا استصحاب عدم وجود ما يقطع فإنه لا يثبت الاتصال إلا بالملازمة العقلية، لازم عدم ما يقطع بقاء الاتصال من باب إثبات اللازم العقلي وهو أصل مثبت. زين، هذا كله يا مولانا ومعلانا إذا كان المنظور الاستصحاب التنجيزي. لكن العلمين قدست أسرارهما الحكيم والخوئي طرحوا احتمال آخر، قالوا لما لا يجري الاستصحاب التعليقي؟ استصحاب التنجيزي ما يجري، استصحاب الاتصال، استصحاب ما عدم وجود ما يقطع الهيئة الاتصالية، كل شيء نجيب لكم قلتوا ما يجري. إذن فلنجري استصحاب التعليقي بأن نقول شنو؟
هذا
لا شوفوا، يقول بأن يقال سيد الخوي، يقول صفحة 520، بأن يقال لو أتينا بالأجزاء اللاحقة قبل عروض هذه الحالة وهي السكوت الطويل لالتحقت وانضمت، فالآن كما كان. لو أننا أتينا بباقي أجزاء الصلاة قبل هذا السكوت لتحقق الاتصال، صح لو لا؟ فالآن أيضا بعد أن أتينا بالسكوت نستصحب هذا هذه الحيثية التعليقية. لو انضمت الأجزاء اللاحقة قبل السكوت الطويل لتحقق الاتصال، فكذلك إذا تحقق السكوت الطويل نستصحب هذه الحيثية التعليقية. والجواب عن ذلك، أولا إحنا ما نرى، سيد الخوي يقول إحنا ما نرى أصلا، ما نرى الاستصحاب التعليقي. ليش ما نرى الاستصحاب التعليقي يا شيخ علي؟ أنت مدرس حلقات، جاوبني. لماذا؟
يقين سابق شكل لاحق.
إيه ليش؟ ليش وين؟ ليش مو متحقق اليقين السابق شكل لاحق؟ خلينا نمثل بالعصير العنبي، بعد ما عندهم سالفة غير هذه، صحيح لو لا؟ فإذا احنا نجي العصير العنبي، تمام؟ مع أنه استصحاب التعليقي في الفقه مئات الفروع إليه، لكن من يجي للأصول؟ راحوا لفرع ما يصح، والفرع نفسه مو صحيح فقهيا، لكن في الأصول يروح للفرع غير صحيح فقهيا ويترك الفروع الأخرى. زين، نجي لهذا العصير العنبي، العصير الزبيبي. عندما كان عنبا ما غلى، نعم ندري من وين سر شنو، عندما كان عنبا ما غلى، عندما تحول زبيبا غلا. فيقولون نستصحب الحرمة التعليقية لأنه عندما كان عنبا صدق عليه أن هذا العنب يحرم شربه إذا غلا، فثبتت له حال العنبية حرمة تعليقية ليست حرمة تنجيزية، ما غلا، فثبتت له حال كونه عنبا حرمة تعليقية، بعدين غلا فاستصحبنا تلك الحرمة التعليقية. فإذا استصحبنا الحرمة التعليقية وانضم إليها شرطها وهو الغليان أصبحت الحرمة منجزة. سود الخوي يقول لا، لا يجري هذا الاستصحاب. ليش شيخ؟ شيخ عندي
اختلف الموضوع. هناك إذا ما كان عنبا كان إذا غدا حرم شربه، والآن أصبح زبيبا، فهذا ليس تغير حالة من حالات وإنما هو تبدل من
الوصول. فلام كلامنا بناء على وحدة الموضوع، محل بحثهم في الاستصحاب التعليقي بناء على وحدة الموضوع، وأن الزبيبية مجرد حالة من الحالات بعد البناء على هذا. شنو الإشكال؟
هناك يقين فعلي بالحرمة،
كان يقين فعلي بالحرمة التعليقية،
يقين إذا غلا حرمة
إيه؟ فكان عندكم قطع بالحرمة التعليقية، والآن إحنا نريد نستصحب نفس الحرمة التعليقية، ما نريد نستصحب حرمة تنجيزية حتى تقول ما في يقين بها، نريد نستصحب الحرمة وهي معلقة. نستصحب الحرمة وهي معلقة، ليش سموه استصحاب تعليقي؟ فشلون تشكل عليه بعدم التنجيز؟ دخل في كون استصحاب تعليقي.
مقام الحرمة التنجيزية
كلام مو يفيد بحسب الأثار شيء آخر، ما يقول ينضم إليه الغليان فيحقق شرطه. كلامنا ما هو السيدق يمنع المقتضي، أصلا لا مقتضي، يعني عدم صحة الاستصحاب التعليقي لانتفاء المقتضي أصلا، ما إلى مقتضي، مو أنه ما إلى أثار، مو أنه معارض باستصحاب آخر، أصلا لا مقتضي له. كيف لا يشك في التعليق؟ لأنه حصلت حالة من الحالات، لعل الحرمة منوطة بتلك الحالة، الحرمة التعليقية انتهت، هذا نحتاج لاستصحابها.
موضوع الحرمة هو العنب القاسي.
رحتوا للأثر، خلوا الأثر. كلامنا في المقتضي، سيد الخوئي ناقش في المقتضي.
قلنا إني ذكر ثلاث إشكالات.
خلوا جيبوا الإشكال في المقتضي.
الأول أن القضية التي يراد استصحابها ليست قضية شرعية مجردة، ما هي انتزاعية.
أحسنت، هو هذا. فيقول سيدنا الخوئي قدس سره: إن الاستصحاب التعليقي مبني على أن الحرمة التعليقية مجعول شرعي، نستصحبه. أما ما عندنا إحنا حرمة
تعليقية،
الحرمة إما قضية كلية وهي العنب إذا غلا يحرم، هذه قضية حقيقية كلية، هذه لا شك فيها، وإما حرمة شنو فعلية لفعلية موضوعها، صارت حرمة نتيجة وجود غليان، أما لا هي المجعول الكلي الذي لا شك فيه، ولا هي المجعول الفعلي لعدم فعلية شرطه، بل هناك وسط وبرزخ بينهما، وهو ما يسمى بالحرمة التعليقية، أي أنه قبل وجود العناب ماكو إلا الحرمة الكلية، وبعد وجود الغليان توجد حرمة فعلية، فما بينهما يعني بعد وجود العناب وقبل وجود الغليان قالوا أكو شيء في الوسط صار. شنو اللي صار في الوسط؟ حرمة تعليقية، يعني اتصف العنب الخارجي بحرمة الشرب حرمة تعليقية معلقة على شنو؟ على الغليان. قول السيد الخوي هذا مجرد أمر شنو؟ انتزاعي محض وليس مجعول شرعي. المجعول الشرعي إما المجعول الكلي وهو لا شك فيه، إما المجعول الفعلي وهو يتوقف على فعلية الغليان، وما بينهما ليس إلا أمرا انتزاعيا. فلأجل أن الحكم التعليقي الذي يراد استصحابه ويسمى بالاستصحاب التعليقي هو مجرد أمر انتزاعي وليس مجعولا ولا موضوعا لأثر كي يجري فيه الاستصحاب. زين، فإذا يقول إحنا أصلا ما نرى الاستصحاب التعليقي حتى يستشهد به، ولكن وثانيا لو سلمنا جريان قلوا ياك الاستصحاب التعليقي فإنما نجريه في الأحكام لا في الموضوع. ليش؟ شنو الفرق بينهما شيخ علي؟ نعم الموضوع له أثر شرعي شلون
يعني قد يقول مرتكز الأول.
طارت المعلومات يا شيخ علي طارت طارت لا حول ولا قوة إلا بالله من مشاكل الحوزة يا شيخ علي من مشاكل الحوزة يا شيخ علي الطلبة معلومات تتبخر تروح تطير هذه من المشاكل ليش لأنه الجوال الكمبيوتر والبحث الفلاني والثقافة الفلانية الفلانية كم عدد 50 ورقة كلها في يوم واحد وين وين العقل يمسك المعلومات وين وين العقل يمسك المعلومات بلي لأن الحكم بما أنه أمر اعتباري يقبل التعليق الحكم من مقولة الاعتبار والاعتبار يقبل التعليق أي أن الاعتبار يمكن أن يكون معلقا ويمكن أن يكون منجزا أما القضايا الخارجية فهي إما موجودة أو معدومة لأنها توجد معلقة ما عندنا في القضايا الخارجية وجود معلق إذن لو قبلنا الاستصحاب التعليقي فإنما نقبله في الأحكام لأنها من سنخ الأمور الاعتبارية والأمور الاعتبارية قابلة لأن يعتبرها المعتبر بأي نحو يعتبرها معلقة يعتبرها منجزة أما القضايا الخارجية فهي إما فعلية أو غير فعلية وكلامنا الآن في استصحاب موضوع خارجي وهو الاتصال التكويني الاتصال التكويني إما موجود أو غير موجود ولا معنى لأن يوجد وجودا معلقا وثالثا يقول السيد الخوي لو قبلنا مرة مشينا وياكم أن الاستصحاب التعليقي كما يتصور في الأحكام يتصور في الموضوعات فإنه في المقام أصل مثبت فإن قولنا لو أن الأجزاء اللاحقة وقعت قبل السكوت الطويل لتحقق الاتصال إذن وقوع هذه الأجزاء بعد السكوت الطويل هل يحقق الاتصال هذا لازم عقلي فإثبات وقوع الاتصال تنجيزا باستصحاب الاتصال تعليقا أصلا مثبت إذن هذا الكلام كله لا يتم هذا كله بناء على الفرض الثاني وهو الشبهة الموضوعية أما لو جئنا إلى الفرض الثالث وهو الشبهة الحكمية فليس عندنا شك لا في مفهوم الاتصال ولا في مصداقه إنما نشك حكما شرعا هل أن السكوت الطويل قادح شرعا متكوينا ولا عرفا هل أن السكوت الطويل قادح شرعا في تحقق الهيئة الاتصالية أم لا وبعبارة أخرى هل أن الهيئة الاتصالية التي اعتبرها الشارع للصلاة مقيدة بأن لا يقع سكوت طويل أم لا نشك في ذلك السيد الخوي يقول لا معنى لجريان البراءة هنا لأنه شك في المحصلة إذ ما اعتبره الشارع هو الاتصال التكويني وهذا اللي اعتبره بناء على هذا نتكلم ما اعتبره الشارع هو شنو الاتصال التكويني. قال الاتصال التكويني دخيل في صحة الصلاة. فإذا شككنا هل أن السكوت الطويل مانع شرعا من حصوله أم لا؟ افترضوا أجرينا البراءة عن مانعيته شرعا، هل تحقق الاتصال التكويني أم لا؟ شك شنو؟ في المحصل. والشك في المحصل مجرا للاشتغال. هذا كله كله بناء على المحتمل الأول، وهو أن المراد قال مسوى التفسير والامتحانات. مو إذا أنا في الامتحانات يطلع عقلي من الامتحانات إلى بحث الأصول العملية وأنا الواقع هنا. زين، نجي إلى المحتمل الثاني، أن الاتصال المعتبر في صحة الصلاة هو الاتصال الشرعي مثل أي شرط شرعي آخر. افترض الشارع مثلا اعتبر في صحة الصلاة نعم الطمأنينة الست شرط شرعي شرعا، نقول شرط اشترط مضافا للأجزاء والشرائط شرط وهو الاتصال. فإذا دار أمر الاتصال الذي اعتبره الشارع بين الأقل والأكثر، هل اعتبر الاتصال حتى من جهة السكوت الطويل؟ هل اعتبر الاتصال حتى من جهة الفعل الكثير أم لا؟ هنا تجري البراءة، لأنه دوران في الشرط المعتبر بين الأقل والأكثر. فقول السيد الخوئي قدس سره: وأما التمسك في المقام بأصالة البراءة فلا يخلو عن غرابه. يعرض بمن؟ يعرض بالمستمسك لأنه أجر البراءة. وأما التمسك في المقام بأصالة البراءة فلا يخلو عن غرابه لعدم احتمال اعتبار التوالي في نفسه، يعني أن الاتصال معتبر في نفسه، وإنما هو من أجل تخليف انضمام الأجزاء وتأليف الصلاة. فلدى الشك يكون شك في المحصل، يكون المتبع أصالة الاشتغال. لكن يمكن أن يقال أن نظر السيد الحكيم هو لا لفرض أن المعتبر هو الاتصال التكويني، بل لفرض أن المعتبر شرط شرعي في الصلاة يدور أمره بين الأقل والأكثر، هنا يجري البراءة. عبارة الحكيم مجملة. زين، المحتمل الثالث أن المراد بالاتصال هنا الاتصال الاعتباري المسبب عن عدم الفعل الكثير. نظير شنو؟ نظير بحثهم في التذكية، قالوا المعتبر التذكية المسبب عن عملية الذبح، أو في الطهارة المعتبر الطهارة المسببة عن الغسلتين والمسحتين. هنا أيضا لو قيل إن المعتبر في صحة الصلاة الاتصال المسبب عن عدم الفعل الكثير. فشككنا، فتارة يكون الشك شبهة موضوعية، واضح هذا يكون من الشك في المحصن، فالجاري شنو؟ قاعدة الاشتغال. ما ندري ذاك الاتصال تحقق لو ما تحقق، شك في المحصن بعد. أما إذا كانت الشبهة شبهة حكمية، نعم إذا
كان الشك محصل الشرعي فإن دائرة،
هذه هو الآن، هذا كلام الآن شبهة حكمية. إذا كان الشبهة حكمية، أما إذا كان الشك على نحو الشبهة الحكمية، لا ندري أن المحصل الشرعي الاعتباري مما يتحقق بالذبح بلا تسمية، لا ندري أن المحصل الشرعي وهو الطهارة يتحقق بوضوء بلا ترتيب بين الرجلين أم لا. شك في المحصل لكن على نحو الشبهة الحكمية. فالمشهور بينهم جريان الاشتغال، وذهب السيد الصدر إلى جريان البراءة. المشهور بين الأعلام أن هذا من قبيل الشك في المحصر، يعني البراءة عن اعتبار الترتيب بين الرجلين لا يثبت حصول المسبب وهو الطهارة، البراءة عن اشتراط التسمية في الذبح لا يثبت تحقق التذكير. هذا أصل مثبت تجري أصالة الشرط، هذا الكلام المشهور بين الأعلام. لكن السيد الصادر قدس سره ذهب إلى أنه لا تجري البراءة في المقام، والسر في ذلك أن المحصل هنا ليس عرفيا بل شرعي، وبما أن المحصل شرعي والمحصل الشرعي لا يعلم إلا من جهة بيان أسبابه، لأنه ما دام محصلا شرعيا فلا يعرفه إلا الشارع، ولا يمكن علم المكلف به إلا من جهة بيان الشارع لأسبابه. فإذا بين الشارع سببه ولم يصل لنا دليل على اعتبار شيء زائد في السبب جرت البراءة. لما جرت البراءة؟ لأنه ما دام المحصل الشرعي مما لا يمكن إدخاله في عهدة المكلف إلا بإدخال سببه، لأنه لا يمكن بيانه إلا ببيان سببه، فلا يمكن إدخاله في عهدة المكلف إلا بإدخال سببه، فلا محالة كانت ما اشتغلت به عهدة المكلف هو السبب في الواقع، والسبب دائر بين الأقل والأكثر، فتجري البراءة فيه عن الأكثر. وقد ناقشناه في الأصول في محل، والحمد لله رب العالمين. سيأتي الكلام